إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من باب السواك وسنن الوضوء، شرع في بيان فرائض الوضوء وصفته، وذكر من فرائض الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، ثم شرع في بيان الفرض الرابع من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين، فقال رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين. وهذا هو الفرض الرابع من فرائض الوضوء. أطلق الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هنا الرجلين فقال: وغسل الرجلين، ولكن لا بد أن يقال إلى الكعبين، كما قيد ذلك ربنا تبارك وتعالى في بيان فرائض الوضوء من آية المائدة: وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك هو في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصفه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قال المصنف رحمه الله: وغسل الرجلين، وأطلق ولا بد أن يقال إلى الكعبين، لأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطرق يقطعون من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم، ويبقى العقب بلا قطع. وعلى هذا فلا بد من تقييد كلام المصنف رحمه الله تعالى بما قيدت به الآية وبما ورد في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا متفق عليه. الكعبان هما العظمان الناتئان البارزان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة. الرافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم، يقولون لأهل السنة، إذا قلتم إن الكعبين هما العظمان الناتئان البارزان، فرجلان فيهما أربعة، في كل رجل كعب عن يمين وكعب عن يسار. قالوا: فلما قال الله تبارك وتعالى إلى الكعبين، علم أنهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد. هذا كلام الروافض، وهم يخالفون أهل السنة في هذا الأمر، ويخالفون أهل السنة أيضا في المسح على الخفين، بل إنهم لا يغسلون الرجل، وإنما يمسحونها مسحا ويكتفون بالقدر الذي هو على ظهر القدم، حتى صار ذلك شعارا له. وحتى إنك ترى في كتب العقيدة، كما تجد ذلك في كتب الأوائل من المصنفين في السنة، أنهم يذكرون أن المسح على الخفين من شعار أهل السنة، فيدرجونه فيما يتعلق بكتب الاعتقاد، لأنه صار شعارا مميزا لأهل السنة يتميزون به من الروافض، لأن الروافض ينكرون المسح على الخفين، فأهل السنة تميزوا بهذا الأمر، كأنما صار شعارا لهم في هذه المسألة أنهم يمسحون على الخفين. وأما الروافض فإنهم قالوا كما مر: لكل رجل كعب، وهو ما تكعب وارتفع من العظم البارز على ظهر القدم. قال: ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد كما يدعو. الرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين، والله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية، وهو الذي علمه كيفية الوضوء عن طريق الوحي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله تعالى. تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم تبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا، والثاني أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط، والثالث أنهم لا يمسحون على الخفين بل يرون ذلك محرما، مع أنه من عجائب أحوالهم هم لا يقولون بالمسح على الخفين ويعدون ذلك محرما. وممن روي عنه المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو إمام الأئمة عند هؤلاء الروافض، ومع ذلك فهم يخالفون أهل السنة في هذه المسألة، مع أن ممن روى المسح على الخفين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالروافض يخالفون أهل السنة فيما يتعلق بطهارة الرجل من هذه الوجوه الثلاثة، أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحون الرجل مسحا، وهم ينتهون بهذا المسح بالتطهير عند العظم الناتئ البارز في ظهر القدم فقط، ويقولون هذا هو الكعب. وهم أيضا لا يمسحون على الخفين ويرون أن المسح على الخفين محرم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفرض الرابع من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين، وذكر الفرض الخامس وهو الترتيب. قال: والترتيب هو أن يطهر كل عضو في محله، أن يطهر كل عضو في محله، يعني في سياقه الذي ورد في الآية الكريمة من غير أن يقدم أو يؤخر، أن يطهر كل عضو في محله، هذا هو الفرض الخامس من فرائض الوضوء. والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله به في الآية، فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين أو الرجلين إلى الكعبين. الترتيب واجب في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهري، يرون أن الترتيب واجب، ولذلك ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في فرائض الوضوء. قال: وغسل الرجلين والترتيب، فهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء. من أين استدل العلماء على هذا الفرض من فرائض الوضوء؟ من الآية. ووجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا يمكن أن يكون لهذا من فائدة سوى الترتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسق واحد ثم ذكر ما يمسح. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا مغسول وهو الوجه، وأيديكم إلى المرافق، هذا يغسل أيضا، ثم ذكر الممسوح فقال: وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد إلى المغسول مرة أخرى، وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه المغسولات وأدخل بينها الممسوح وهو الرأس. لا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسق واحد ثم ذكر بعد ذلك ما خرج عن ذلك النسق وهو الممسوح. وهذه الجملة وقعت جوابا للشرط: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، حسب وقوع جواب الشرط. فالله تبارك وتعالى جعل المسألة مشروطة وذكر في الجواب ما يلي: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء للمؤمنين. إذا، هذا شرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا جواب الشرط، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، فهذا من الأدلة أنها وردت هكذا مرتبة في الآية، فأدخل الممسوح بين المغسولات، ولو لم يفد هذا الترتيب لذكر المغسولات في نسق ثم ذكر الممسوح بعد، وإنما ذكر ذلك على هذا النحو وجعله في جواب الشرط كما مر. وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. والله تبارك وتعالى ذكرها مرتبة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم في حجته، حجة الوداع، كما رواها جابر وأخرج ذلك مسلم في صحيحه، إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ الله تبارك وتعالى بالصفا، فبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلل وقال: أبدأ بما بدأ الله به، كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الأمور من فرائض الوضوء في تلك الآيات مرتبة، فنبدأ بما بدأ الله به ونراعي الترتيب الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة. فهذا كما ترى دليل من الكتاب، وهذا وجه الاستنباط من الدليل. وأما الدليل من السنة فهو أن جميع الواصفين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكروا وضوءه صلى الله عليه وسلم إلا أنه على ذلك الترتيب، ما يذكرونه إلا مرتبا على حسب ما ذكر الله تبارك وتعالى. قد تأتي هنا مسألة، وهي: هل يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان على القول بأنه فرض؟ يعني الآن هذا من فرائض الوضوء، وهو الترتيب، الترتيب فرض من فرائض الوضوء، فهل يسقط هذا الترتيب وتسقط المطالبة به بالجهل والنسيان على القول بأنه فرض أو لا يسقط الترتيب؟ قال بعض أهل العلم: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات المقضيات يسقط بالنسيان فهذا مثله، يعني إذا نسي الصلاة لم يلزمه الترتيب، وأما إذا ترك ذلك من غير نسيان فإنه يلزمه الترتيب. قال العلماء: إلا إذا تجاوزت الفوائت ستا إلى غير ذلك من تلك الشروط. فإذا كان بالنسبة للصلوات المقضيات يسقط النسيان الترتيب، فقال بعض أهل العلم: إذن يسقط الترتيب في فرائض الوضوء بالجهل أو النسيان لأنهما عذر. وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان. والقياس كما قالوا على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن كل صلاة إنما هي عبادة مستقلة، ولكن الوضوء عبادة واحدة، فقالوا: لا نقيس الوضوء وهو عبادة واحدة على الصلوات، وكل صلاة عبادة برأسها، عبادة مستقلة، فإذا لا نقيس الوضوء على الصلوات لأن الوضوء عبادة واحدة، وأما الصلوات فكل صلاة عبادة مستقلة. فقالوا: هذا القياس فيه نظر، لأن كل صلاة عبادة مستقلة ولكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها، فلو سجد قبل الركوع ناسيا فإن السجود لا يصح لأنه وقع قبل محله. ولهذا فالقول بأن الترتيب يسقط بالنسيان، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: في النفس منه شيء. نعم، لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، فهنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال، فهذا يتفرع على القول بفرضية هذا الأمر وهو الترتيب. من قال بأنه فرض ثم نسي أن يرتب فوقع منه اختلال في الترتيب، ما الذي يلزمه، وكذلك الذي يكون جاهلا بالحكم على القول بفرضية هذا الترتيب وأنه من فرائض الوضوء. لو أنه كان جاهلا وأوقع الوضوء على غير ترتيب وعلى غير ما جاءت به الآية وعلى غير ما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي يلزمه؟ فأما الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فرأى أن من خالف الترتيب جاهلا فإنه لا شيء عليه، وأما النسيان ففي النفس منه شيء. وقال لو أنه نسي وسجد قبل أن يركع فإن السجود لا يعتد به لأنه وقع في غير محل. وأما ما يتعلق بمسألة الجهل فرأى أنه يعذر بجهله واستأنس، قال كما عذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. لما ذكر الشيخ سيد سابق في فقه السنة هذا الأمر وقال فلم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة معلقا ومستدركا قال تبع المؤلف في هذا، يعني في هذا الذي ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا، قال تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث صرح بذلك في زاد المعاد، قال وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بفتح الواو أي بماء يتوضأ به، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثة ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثة. قال بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ومن طريقه الإمام أبو داود عن المقدام بن معدي كرب في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، قال بعد أن نقل الحديث وذكره وسنده صحيح قال وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. قال وأزيد هنا فأقول إن النووية والحافظ ابن حجر حسنا إسناده، أي حسنا إسناد الحديث الذي مر من رواية المقدام بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الذي يذهب إليه الشيخ ناصر أن الترتيب غير واجب وأنه لو أخل بالترتيب فلا شيء عليه، وأما الذي اختاره المصنف وتبعه الشارح عليه فهو أن الترتيب من فرائض الوضوء فلا يخالف عمدا، وإذا خولف نسيانا فإن الوضوء لا يصح، وشتان ما بين القولين، شتان ما بين القول الذي يقول بأنه من فرائض الوضوء والذي يقول ليس بواجب لأنه يترتب عليه عمل كبير. فأما في الحالة الأولى فإنه إذا خالف على هذا النحو الذي مر فإن الوضوء لا يصح، وأما على القول الثاني أخذا بحديث المقدام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الوضوء صحيح مع مخالفة الترتيب ولا شيء فيه. قال المصنف رحمه الله والموالاة، فذكر غسل الرجلين والترتيب كل هذا من فرائض الوضوء، وذكر الموالاة. قال والموالاة، وهذا هو الفرض السادس من فرائض الوضوء، وهي أن يكون الشيء مواليا للشيء، أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عقبه بدون تأخير، أن يكون بعده من غير تأخير. واشترطت الموالاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ووجه الدلالة من الآية، يعني هذا هو الدليل على أن الموالاة فرض هذه الآية. فما وجه الدلالة في الآية؟ وجه الدلالة أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، ضرورة أن المشروط للشرط، فوجه الدلالة من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجه الدلالة أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يلي الشرط. وأما الدليل من السنة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوءه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه الماء فأمره أن يحسن الوضوء، قال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي صحيح مسلم هذا الحديث من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ارجع فأحسن وضوءك، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يستأنف وأن يتوضأ من جديد، ولم يأمره بأن يذهب، لأنه قد فصل بين هذا وهذا، أن يذهب من أجل أن يغسل موضع الظفر الذي لم يصبه الماء وينتهي الأمر، وإنما أمره أن يحسن الوضوء، فذهب فتوضأ ثم رجع فصلى. فهذا دليل على الموالاة، والموالاة هي المتابعة بين أعضاء الوضوء في غسلها بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل، بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل، لأنه ربما كان الجو حارا أو كانت هنالك ريح فيجف العضو بغير ما هو معتاد في جفاف مثله. ولذلك اشترطوا، قالوا: في الزمان المعتدل، بحيث لا يكون شديد الحرارة ولا هنالك ريح تساعد على سرعة ذلك، ولا هو في الزمان البارد ويقاس عليه من حيث المسافة الزمنية، وإنما الموالاة المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وجود إسناده الإمام أحمد وقواه ابن التركماني وابن القيم، وقال ابن كثير: إسناده جيد قوي صحيح، وصححه الألباني. فهذا حديث ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. لو لم تكن الموالاة مفروضة لأمره أن يذهب وأن يغسل هذا القدر ويكتفي بذلك، ولكن لما طال الفصل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. الفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء أي إتمام ما نقص منه، كما قال للرجل في الحديث الأول فإنه قال: ارجع فأحسن وضوءك. وأما في الحديث الذي عند أحمد وأبي داود فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ففرق بين لفظي الحديث: في الحديث الأول ارجع فأحسن وضوءك فأمره بإحسان الوضوء، وفي الثاني أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة. ففرق بين اللفظين ظاهرا كما ترى، فإذا لم تحمل أحدهما على الآخر فإن الأمر بإحسان الوضوء يعني إتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي غسل ما ترك دون ما سبق، ويمكن حمل رواية مسلم على رواية أحمد، فلا بد من إعادة الوضوء. ورواية أحمد سندها جيد كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وصحح الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى. وعليه فلو حملت حديث مسلم على حديث أحمد فيكون الأمر بإحسان الوضوء أن يعيد الوضوء مرة أخرى، وأما إذا أخذت الأمر على ظاهره فيكون الأمر بإحسان الوضوء أمرا بإتمامه، فيمكن أن يغسل ما ترك دون ما سبق. ولكن لو أمكن حمل هذه الرواية وهو ممكن على رواية أحمد رحمه الله فإنه لا بد من إعادة الوضوء، ولو ترك هذا القدر اليسير فلم يغسله من رجله كما مر في ذلك الحديث. فهذا من النص والدليل. وأما من النظر فالوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. وقال بعض أهل العلم إن الموالاة سنة وليست بشرط، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، وهذا حاصل بالتوالي والتفريق، والأولى القول بأنها شرط. الموالاة شرط في صحة الوضوء، لأنها عبادة، يعني الوضوء عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها. والموالاة كما مر هي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل، أن تتابع بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل. الشافعي في القديم وأحمد في المشهور من مذهبه يقولان بوجوب الموالاة. ففي القديم عند الشافعي رحمه الله وفي المشهور من مذهب أحمد أن الموالاة واجبة، وكذلك مالك قال، إلا أنه رحمه الله فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم. فهذا خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فهذا تفسير المصنف رحمه الله تعالى للموالاة، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل قال من الريح أو شدة الحر والبرد. وقوله الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، أي الذي قبل العضو المغسول مباشرة. فلو فرض أنه تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان وبعد أن نشف الوجه، فهذا وضوء مجزئ، لأن المراد بقوله الذي قبله أي قبله على الولاء، ليس كل الأعضاء السابقة. قال في زمن معتدل، احترازا من الزمن غير المعتدل، كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف. وقال بعض العلماء وهو رواية عن أحمد، إن العبرة بطول الفصل عرفا لا بنشاف الأعضاء، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا. فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل، فإنه يعتبر مواليا، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة. قال ولكن العرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. وأما العرف فالناس يختلفون في النظر إلى تلك الأمور، فإذا علق الحكم الشرعي بأمر لا ينضبط لا يكون منضبطا، وإنما يعلق بأمر يكون أقرب إلى الضبط وهو نشاف الأعضاء، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. قال الموالاة، يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء، قال كالبوية مثلا كالطلاء، فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء، فإنه لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كان يجد على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه، فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. فالموالاة يستثنى منها ما إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة، وضرب المثل بما إذا كان الطلاء على يد الإنسان فاشتغل بإزالته فإن ذلك لا يضر. وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى صنبور آخر ونشفت الأعضاء، فهذا كما ترى انشغال بأمر يتعلق بالطهارة، فهذا لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كأن يجد على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه، فيجب عليه إعادة الوضوء حينئذ، لأن هذا لا يتعلق بطهارته. لما فرغ من بيان هذه الفرائض فذكر ما ذكره الله تبارك وتعالى في آية الوضوء من سورة المائدة، فذكر غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم ذكر الترتيب والموالاة، ففرغ بذلك من بيان فرائض الوضوء. لما فرغ من ذلك شرع في بيان النية، واستفاض الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بحث النية وأطال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والنية شرط، والنية القصد ومحلها القلب. قال: ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط يكون سابقا على الفعل وخارجا عن ماهيته، فليس بركن فيه، يعني ليس بداخل فيه. الشرط يكون سابقا على الفعل وخارجا عن ماهيته. النية شرط، وهي القصد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والنية شرط في جميع العبادات. النية جزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنية في الوضوء هي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعتق والجهاد وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. ولو تكلم بلسانه النية ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي القصد والعزم. تقول العرب: نواك الله بخير، أي قصدك بخير. فالنية شرط في جميع العبادات. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والكلام على النية من وجهين. الأول: من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره، فينوي بالصلاة أنها صلاة وأنها الظهر مثلا، وبالحج أنه حج، وبالصيام أنه صيام، وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. فمن جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره. وأما الوجه الثاني فهو قصد المعمول له، لا قصد تعيين العباد، وهو الإخلاص، وضده الشرك والرياء. والذي يتكلم على هذا أرباب السلوك في باب التوحيد وما يتعلق به، وهذا أهم من الأول، لأنه لب الإسلام وخلاصة الدين، وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. ولكن الذي يتكلم عنه أهل الفقه هو الأول، فالنية يتكلم عنها من جهة تعيين العمل ليتميز من غيره، فينوي بالصلاة أنها صلاة، وينوي أنه يصلي الظهر، وكذلك ينوي بالحج أنه حج، وبالصيام أنه صيام. فهذا ما يتكلم عنه أهل الفقه. وأما إخلاص النية وقصد تعيين العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فهذا مما يتعلق بالتوحيد، وهذا أهم من الأول، لأنه لب الإسلام وخلاصة الدين، وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. ينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: الأول أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤديها مستحضرا أمر الله، فيتوضأ للصلاة امتثالا لأمر الله، لأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا لمجرد كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة، فالإنسان يقصد بالعبادة وجه الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يأتي بعبادة مما طلب الله تبارك وتعالى منه أن يأتي به، فعليه أن يقصد بالعبادة وجه الله، وأنه يفعل هذا الفعل لله تبارك وتعالى، وأن يستحضر أمر الله تبارك وتعالى، فينوي أنه يتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك، وأنه في طاعة وفي عبادة لله جل وعلا، فيتوضأ للصلاة امتثالا لأمر الله، لا لمجرد كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة. وأما الشيء الثاني فهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتحقق المتابعة. فإذا عندنا كما ترى ثلاثة أمور ذكر الشيخ رحمه الله، منها اثنين. الأول أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ مثلا فإنه ينوي طاعة الله سبحانه وتعالى، أنه يأتي بعبادة من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، فينوي طاعة الله تبارك وتعالى وأن يأتي بما يحبه الله تبارك وتعالى. فهذه هي المسألة الأولى. والثانية أنه ينوي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وأن يتوضأ وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثالث فهو أن يحدد، يعني ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة على ما يأتي. فهذه ثلاثة أمور ذكر الشيخ رحمه الله اثنين منها، ومر ذكر الأمر الثالث. قال قول المصنف رحمه الله: والنية شرط، أي لصحة العمل وقبوله وإجزائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا متفق عليه من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، لأن الله تبارك وتعالى قيد كثيرا من الأعمال بقوله: ابتغاء وجه الله. فالنية كما ترى تقوم الأدلة على أنها شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه. وقد قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه الله، وقال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم سأل الشيخ سؤالا، وهو: هل ينطق بالنية؟ فقال: قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا ينطق به، وأن التعبد لله بالنطق بالنية بدعة ينهى عنه. فالتعبد لله تبارك وتعالى بالنطق بالنية هذه بدعة في دين الله تبارك وتعالى ينهى عنه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحالي أو المقالي، يعني لأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدلنا على هذا الأمر حاله صلى الله عليه وسلم، أو لأمرنا بها فدلنا على ذلك مقاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم. فالنطق بها بدعة، فالنطق بالنية بدعة سواء في الصلاة أو الزكاة أو الصوم. أما الحج فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية، ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نسكه فإنه لا يشترط أن ينطق بالنية فيقول: إني أريد كذا، بل له أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا هو الاشتراط كما هو معلوم، دون النطق بالنية. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن النطق بها سرا في الحج وغيره. قال الشيخ: هذا ضعيف لما سبق، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقا، فالنطق بها بدعة سواء في الصلاة أو الزكاة أو الصوم. وأما المشهور في مذهب الحنابلة هو أنه يسن النطق بها سرا في الحج وغيره. قال: وهذا ضعيف لما سبق مما مر. وأما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التشويش على الناس ولا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها. قال الشيخ: والنية ليست صعبة، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، أسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين، لأن كل عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مسبوقا بالنية. فالعمل الاختياري الذي يأتيه الإنسان باختياره ولا يكون مجبرا على الإتيان به، بل يأتي منه هذا العمل باختيار، لابد أن يكون مسبوقا بالنية، أن النية هي القصد والإرادة. فإذا أتى بعمل اختياري لم يجبر عليه ولم يكره على فعله فإن هذا الفعل لا يمكن إلا أن يكون مسبوقا بالنية بقصد وإرادة، وإلا فلما أتى به؟ فلو قرب لرجل ما ثم سمى وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق إلى آخر صفة الوضوء، فإن هذا لا يعقل أن يكون بدون نية، فلا شك أنه حينئذ قد قدم الإرادة الباعثة، ولا بد أنه قد قدم النية قبل أن يفعل هذا الفعل الذي فعله باختيار. قال: ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أن الله كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق، فلو قال الله صلوا ولا تنوا فإنه غير ممكن. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تعشى الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته ولو لم ينو الصيام من الغد، وذلك لأنه لن يكثر من الطعام كما يكثره في سائر أيامه، لأنه سوف يتسحر آخر الليل. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى كلام قوي متجه، ونحتاجه في حالات كثيرة، لأن بعض الذين يبتلون بمسألة الوسواس في الوضوء أو في الغسل أو في الطهارة عموما يقع عليهم عنة شديد من جراء هذا الوسواس، فربما غسل العضو 10 مرات ولا يكتفي بذلك ولا يرى أنه قد غسله ولا مرة واحدة، فما يزال في هذا العناء، وخاصة إذا كان يغتسل ما يزال في هذا العناء كثيرا وطويلا. والشيخ يقول: لا يمكن أن يأتي عمل اختياري بغير قصد وإرادة ونية، هذا مما لا يكون. فإذا إذا قام الإنسان فوجد جنابة ثم ذهب إلى المكان المعد لغسله فدخل، هو يدخل بهذه النية، يعني هو يدخل من أجل الاغتسال ورفع هذه الجنابة، استباحة الصلاة، فإذا هذا في حد ذاته، وهذا التوجه أنه عمل اختياري إرادي لم يجبر عليه، فهذا التوجه في حد ذاته نية. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أن الله كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق وما لا يستطاع. يعني إذا قيل لك اعمل عملا اختياريا بغير نية لا تستطيع، لأنك لابد أن تتوجه إرادتك لفعل ما أنت بصدد فعله من الأعمال الاختيارية. فهذا الكلام كلام متين نحتاجه في مثل هذه الحالات. ولذلك لما قيل لبعض أهل العلم وابن عقيل فيما أظن، جاءه رجل فقال إنه يغتسل مرات كثيرة أو إنه يتوضأ مرات كثيرة ولا يرى أن ذلك يجزئه، يعني أنه توضأ مثلا 40 مرة ولم يجد ذلك كافية ولا أنه صح له وضوء. قال: فما ترى في حالي؟ قال: أرى أنك قد سقط عنك الوضوء والصلاة. قال: كيف؟ قال: لأن الأبعد مجنون، لأن الذي يتوضأ على هذا النحو وأنه ينزل في برميل من الماء يدلك جسده ويعالج ما يعالج من بدنه ثم يخرج ويقول أنا لم أغتسل بعد، قال: هذا مجنون، فهذا لا يطالب أصلا لا بالوضوء ولا بالصلاة لذهاب العقل وسقوط الأهلي. ولكن الوسواس ابتلاء عظيم، نسأل الله أن يعفو عنه وعن المسلمين أجمعين. يعني الإنسان لا يتهكم على من أصيب، بل يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ويجتهد في بيان الحق لأخيه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لطهارة الأحداث كلها، يتكلم عن النية ويقول: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. الأحداث جمع حدث، والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها، وهذا هو الأصل. فالحدث معنى يقوم بالبدن يمنع هذا المعنى من فعل الصلاة ونحوها، هذا في الأصل. أحيانا يطلق على سببه فيقال للغائط حدث وللبول حدث، مع أنه هو سبب المعنى الذي قام بالبدن وليس به، يعني إذا تغوط فإن هذا حدث، هذا هو سبب الحدث وليس هو بحدث في ذاته، وإنما هو سبب الحدث. الحدث معنى يقوم بالبدن، يعني صار غير متوضئ، صار جنبا، فهذا حدث أصغر وأكبر، فهذا معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها. أحيانا يطلق الحدث على سبب الحدث فيقال للغائط حدث وللبول حدث
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخرج بقوله طهارة الأحداث لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس، فحدث ونجس. طهارة الأنجاس لا يشترط لها نية، فلو علق الإنسان ثوبا له متنجسا على حبل في السطح وجاء المطر حتى غسل الثوب وأزيلت النجاسة، فزالت نجاسته وطهر، مع أنه ليس بفعله ولا بنياته فإنه يصير طاهرا، لما زالت النجاسة صار طاهرا مع أنه لم ينوي ذلك وعلق الثوب نجسا، فأنزل الله تبارك وتعالى المطر فغسل هذا الثوب وهو على حاله من غير نية من صاحبه ولا مالكه، وإنما نزل المطر بأمر الله تبارك وتعالى فأزيلت النجاسة، يطهر ولا يحتاج إلى نية في التطهير. وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل عليها المطر فتطهر أيضا. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، الأحداث كلها، هذا الذي ذكره المصنف هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وما أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية. الشيخ المصنف هو مذهب مالك والشافعي وأحمد على أنه لا بد من النية لطهارة الحدث، لطهارة الحدث لا لإزالة النجس، وإنما لطهارة الحدث، فيقول لابد من النية. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية، قال لأنها عبادة ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح الصلاة. يعني إذا توضأ الإنسان يقول هذه ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما يتوضأ لتصحيح الصلاة، ويغتسل أيضا إذا كان على جنابة لتصحيح الصلاة. قال كما لو لبس ثوبا يستر به عورته، فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة. يعني إذا لبس الإنسان ثوبه وسترت العورة هو لا ينوي ستر العورة، بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد أو ما أشبه ذلك أجزأ. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله هذا ضعيف، والصواب أن الوضوء عبادة مستقلة بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور العلماء. وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا، بخلاف إزالة النجاسة فإنها ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته فيزيل النجاسة، فلا تحتاج نية لأنها ليست عبادة مستقلة وعليه فلا يشترط لها النية. فإذا إذا كان رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل عبادة مستقلة فقد صارت النية فيه شرطا، فرفع الحدث بخلاف إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته، فلهذا لم تكن عبادة مستقلة فلا تشترط فيها النية. وقوله كلها لطهارة الأحداث كلها، فأما قوله لطهارة الأحداث فقد خرجت به طهارة الأنجاس كما مر تفصيله، وأما قوله كلها لطهارة الأحداث كلها فهذا اللفظ أراد به شمول الحدث الأصغر والأكبر والطهارة بالماء والتيمم، فأراد ذلك كله. قال فينوي رفع الحدث بعد أن فرغ من باب السواك وسنن الوضوء، شرع في باب فروض الوضوء وصفة الوضوء، لما فرغ من ذكر فرائض الوضوء الستة شرع في بيان النية وهي شرط للصحة. يقول بعد أن ذكر ما مر فينوي رفع الحدث، هذه الصورة الأولى للنية، ينوي رفع الحدث، فإذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول مثلا، إذا فعل ذلك صح وضوءه وهذا هو المقصود بالوضوء. إذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول، كما مر لأنه إذا تبول فقد قام به معنى، قد قام ببدنه، يمنع من فعل الصلاة ونحوها، كما لو تغوط أو أتى بشيء من نواقض الوضوء صار محدثا. فهذه الصورة، ينوي رفع الحدث، فإذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول مثلا، ويصح وضوءه، وهذا هو المقصود بالوضوء. أو ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، قال المصنف رحمه الله: أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي لا يباح إلا بالطهارة. وهذه الصورة الثانية، أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف. فإذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه، وإن لم ينوي رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. يعني إذا أحدث ببول مثلا، فإلى الآن في هذه الصورة الثانية عندنا صورة مر ذكرها، وهذه ثانية. الصورة الأولى قد أحدث ببول، أنه ينوي رفع الحدث، رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول، هذه صورة. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، كأن ينوي استباحة الصلاة، لا يباح للإنسان أن يصلي إلا إذا كان متطهرا متوضئا، أو كان مغتسلا إذا كان قد أجنب، أو يأتي ببديل للوضوء والغسل وهو التيمم، يعني لابد أن يكون متطهرا، فينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، فالصلاة لا تباح إلا بالطهارة. قال: والطواف ومس المصحف، على خلاف بين أهل العلم. فإذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه، إذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع الحدث. في الصورة الأولى ينوي رفع الحدث، في الصورة الثانية ينوي الطهارة للصلاة، وإن لم ينوي رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. فهاتان صورتان، أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة. فإذا نوى الطهارة للصلاة مثلا ارتفع حدثه، وإن لم ينوي رفع الحدث، ولكنه نوى الطهارة لشيء لا يباح إلا برفع الحدث وهو الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. فهذه الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة فهي ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فإن نوى ما تسن له الطهارة، ما تسن له الطهارة قراءة أو تجديدا لمسنون ناسيا حدثه ارتفع الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ قوله رحمه الله: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، هذه الصورة الثالثة، أي نوى الطهارة لما تسن له وليس لما تجب، لما تسن له كقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن دون مس المصحف تسن لها الطهارة كذا قال. وهنا أشياء في ما يأتي به الشيخ رحمه الله للتمثيل يراجع فيها بعض أهل العلم، فلا عليك، ولكن نحن مع كلامه رحمه الله. قال: هذه هي الصورة الثالثة، أي نوى الطهارة لما تسن له وليس لما تجب كقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن دون مس للمصحف تسن لها الطهارة. قال: بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له. ما الدليل على هذا الحكم؟ أن كل ذكر لله تبارك وتعالى فالسنة أن يتطهر له الذاكر. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والناوي والذهبي وغيره. هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه واعتذر إليه بأنه كره أن يذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهارة. فإذا كان الإنسان ناظرا إلى هذا الحديث وإلى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول نعم، الإنسان يجتهد في أنه يأتي بالذكر على طهارة، ولكن إذا لم يتيسر هذا فإنه يأتي بالذكر ولو من غير طهارة إذا كان ذلك أشق عليه. قال: فإذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ، وكذلك إذا نوى الطهارة لرفع الغضب أو النوم فإنه يرتفع حدثه. ويمكن أن ينازع من ينازع فيما ذكره الشيخ تمثيلا، ولكن يبقى الأمر على حاله في كلام المصنف رحمه الله، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة. وهذه هي الصورة الثالثة، يعني إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة وليس لما تجب كقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن دون مس المصحف تسن له الطهارة، فإنه يرتفع حدثه. فصار للنية ثلاث صور: الأولى أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة لما تجب له. الصورة الثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له. صار للنية ثلاث صور: الأولى أن ينوي رفع الحدث، والثانية أن ينوي الطهارة لما تجب له، والثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له. فإذا أتى بواحدة من هذه الثلاث ارتفع الحدث. ينوي رفع ويتوضأ يرتفع، ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة فإنه حينئذ يرتفع حدثه، ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة يرتفع الحدث، أي حدث معنى يقوم بالبدن كما مر يمنع من فعل الصلاة ونحوها، وهذا في الأصل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث ارتفع، أي ارتفع الحدث أيضا. وهذه هي الصورة الرابعة، أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث، بل هو على وضوءه فينوي تجديد الوضوء الذي كان متصفا به، ويجدد يجدد هذا الوضوء. ولكن ذكر الشيخ رحمه الله شرطين: الأول أن يكون ذلك التجديد مسنونا، قال: أو تجديدا مسنونا، وذكر نسيان الحدث، قال: ناسيا حدثه ارتفع. فذكر رحمه الله شرطين: أو تجديدا، يعني أن يجدد وضوء، بشرط أن يكون التجديد مسنونا، وأن يكون الذي أتى بهذا التجديد المسنون ناسيا أنه أحدث. فإذا أتى بالتجديد المسنون ويجدد ولا ينوي رفع الحدث الذي وقع منه لأنه نسي، فأحدث ونسي ثم ذهب يجدد الوضوء الذي كان قائما قبل حدثه، ولكنه لما نسي الحدث اعتبر الوضوء الذي نقض اعتبره قائما، فذهب من أجل أن يتوضأ، لابد أن يكون هذا التجديد مسنونا وأن يكون هو ناسيا للحدث. فالشرط الأول أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا. فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون فقد نوى طهارة غير شرعية، فلا يرتفع حدثه بذلك. وتجديد الوضوء يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله. متى يكون مسنونا؟ تجديد الوضوء يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله. فإذا صلى بالوضوء الذي قبله يعني توضأ وصل وظل على وضوء، فإذا أراد أن يصلي فذهب فتوضأ فقد جدد الوضوء وهذا مسنون. قال: فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون فقد نوى طهارة غير شرعية، فلا يرتفع حدثه بذلك. تجديد الوضوء يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. إذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة، فيكون التجديد هاهنا مسنونا. مثاله: توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارة، فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديدا للوضوء لأنه صلى بالوضوء السابق، فكان تجديد الوضوء للعصر مشروعا. فإن لم يصلي به بأن توضأ للعصر قبل دخول وقت العصر ولم يصلي بهذا الوضوء، ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء، فهذا ليس بمشروع، لأنه توضأ للعصر ولم يصلي، ثم لما دخل وقت العصر ذهب لكي يجدد الوضوء وهو مقيم على وضوء، هذا ليس بمشروع، لأنه لم يصلي بالوضوء الأول، فلا يرتفع حدثه لو كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني، لأنه إنما نوى التجديد لا رفع الحدث، لأنه نوى التجديد لا رفع الحدث، لأنه توضأ للعصر ولم يدخل الوقت بعد. لو أنه أحدث ثم ذهب قال لأجدد الوضوء ولم يصلي به، فإذا ذهب لكي يجدد الوضوء أي وضوء ولم يصلي به، فإذا كان ذلك كذلك وأحدث بين الوضوءين فإنه لا يرتفع حدثه لأنه لم ينوي ذلك. وأما إذا كان قد صلى بالوضوء الذي توضأ صلى به، توضأ للظهر وصلى وظل على وضوئه حتى دخل وقت العصر، فإنه يسن له أن يتوضأ، وهذا هو التجديد المسنون للوضوء. هذا هو الشرط الأول، أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا. والشرط الثاني أن ينسى حدثه، فإذا كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع، وهذا من غرائب العلم، إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإذا نواه ذاكرا لم يصح. قال إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإذا نواه ذاكرا لم يصح. ومثاله رجل صلى الظهر بوضوء ثم نقضه بعض الصلاة، ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، لأن نية التجديد إنما هي على حسب ما هو قائم، فهو ينوي تجديد الوضوء لا رفع الحدث مع أنه أحدث، فإذا هذا الوضوء لا يقع ولا يجزئه. قال رجل صلى الظهر بوضوء ثم نقضه بعض الصلاة ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، فهذا يرتفع حدثه لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، فإذا كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع، لأنه حينئذ يكون متلاعبا، كيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ الذي يجب عليه أن ينوي رفع الحدث لا أن يجدد، لأنه ليس على وضوء فيجدد ماذا؟ فإذا فعل ذلك ذاكرا لم يصح، وأما إذا فعل ذلك ناسيا صح. قال وهو من غرائب العلم، يعني هو توضأ وصلى ثم أحدث ونسي أنه أحدث، فلما دخل وقت الثانية ذهب ليجدد الوضوء، أي وضوء؟ ذهب الوضوء، ولكنه نوى أن يجدد الوضوء، إذا فعل ذلك ناسيا صح، وأما إذا كان ذاكرا فهو متلاعب، كيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. قال مثاله أن يغتسل من تغسيل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل فيه فليتوضأ، فهذا غسل قال العلماء هو مسنون، أن يغتسل من غسل الميت. قال المصنف وإن نوى غسلا مسنونا مسنونا أجزأ عن واجب، مثاله أن يغتسل من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء، والصحيح أنه واجب. قال المصنف وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله هذه الصور ونص على أمر، قال غسل الجمعة عند جمهور العلماء مسنون والصحيح أنه واجب، فغسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال وظاهر كلام المصنف وهو المذهب مذهب الحنابلة، ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، أي ناسيا الجناب، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، فإذا نوى فإنه لا ينوي رفع الحدث، هذا غسل مسنون كما مر فيما يتعلق بتجديد الوضوء. قال قيد بعض الأصحاب ذلك بما إذا كان ناسيا حدثه، أي ناسيا الجناب، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع، أي لا يرتفع حدثه، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحداث؟ قال: وهذا القول وهو تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة من النظر. وتعليل المذهب أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع ولكنه أدنى أي أقل من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ لكن إذا كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو اغتسل للجمعة على القول بأنه سنة وهو عليه جنابة لكنه لم يذكر، قال على القول بأنه سنة لأنه يرى الوجوب كما مر ذكر ذلك، قال: والصحيح أنه واجب، يعني غسل الجمعة. قال: على القول بأنه سنة واغتسل للجمعة وعليه جنابة لم يذكر أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجناب. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. قال المصنف: وكذا عكسه. كذا خبر مقدم، عكسه مبتدأ مؤخر، أي إذا نوى غسلا واجبا أجزاء عن المسنون لدخول المسنون فيه، كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السعي إلى الجمعة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، كما لو دخل المسجد ووجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب، وإذا نوى الغسلين الواجب والمستحب أجزاء من باب أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن جعل لكل واحد منهما أي للواجب وللمستحب غسلا فهو أفضل كما اختاره الأصحاب رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات. الواجب مع المسنون، معلوم أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى نص على أن الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن يغتسل أيضا للجمعة فعليه أن يأتي بغسلين، أن يغتسل بنية رفع الحدث ثم عليه أن يغتسل بعد ذلك مرة ثانية بنية الإتيان بالواجب الذي هو غسل الجمعة. الذي معنى من هذه الصور الآن الواجب مع المسنون، وليس الواجب مع الواجب، الواجب مع المسنون له أربع حالات. الأولى أن ينوي المسنون دون الواجب، أن ينوي المسنون دون الواجب. الثانية أن ينوي الواجب دون المسنون. الثالثة أن ينويهما جميعا، الواجب والمسنون. الرابعة أن يغتسل لكل واحد غسلا منفردا. قد مر حكم كل فيما سبق. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، يعني يستحضر النية عند أول الواجبات واجبات الطهارة وهو التسمية. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل، هذه كلها من نواقض الوضوء، البول والتغوط والنوم وأكل لحم الإبل، فلو أتى بهذه الأشياء ونوى الطهارة عن البول فإنه يجزئ عن الجميع، يعني لا يقال له انوي الطهارة عن البول وعن الغائط وعن النوم وعن أكل لحم الإبل، وإنما نية واحدة تجزئ. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. وضرب الشيخ الشارح المثال أي إن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوط ونام وأكل لحم الإبل ونوى الطهارة عن البول فإنه يجزئ عن الجميع، ولكن لو نوى عن البول فقط على ألا يرتفع غيره فإنه لا يجزئ إلا عن البول، هو الذي صنع ذلك بنفسه. ولكن هو إن نوى الطهارة عن البول فقط، يعني يقول إنه نوى أن يرفع الحدث الذي نشأ عن كذا ولا يفقط فيرتفع سائرها. وأما لو نوى الطهارة عن البول فقط وحدد ذلك على ألا يرتفع غيره فإنه لا يجزئ إلا عن البول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل يجزئ عنه وعن غيره، عن البول وغيره من النواقض، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه فهو محدث، حدثا أصغر سواء وقع ذلك الحدث بالبول أم بالتغوط أم بالنوم أم أكل لحم الإبل أو غير ذلك. فإن نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا من أسباب. والحق أن هذا الكلام مشكل. أولا مثل هذه الصورة لا تدور بذهن عاقل، يعني يذهب إلى الوضوء ويقول نويت أن أرفع أو نويت الطهارة من حدث البول وحده دون غيره، هذا أولا. الأمر الثاني أننا لا نقول عن الشيء مما يعد ناقضا للوضوء إنه ناقض إلا إذا وقع راكبا على وضوء، يعني هو إذا كان متوضئا فتبول صار غير متوضئ فإذا تغوط بعد ذلك نقول نقض الوضوء؟ ولم ينقض الوضوء، لأن الوضوء نقض أصلا هو على غير وضوء. وكذلك إذا أكل لحم جزور صار غير متوضئ، فإذا تبول أو تغوط أو نام فإننا لا نقول جئت بناقض من نواقض الوضوء. نعم هو ناقض ولكن للوضوء، فأين الوضوء؟ فهذه صورة من الصور العقلية يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، والله المستعان. فإذا إذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا من أسباب. وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منه. وهذا كله كما ترى لا يدور بذهن متوضئ، ولكن بعد أن سمعتموه لعله يدور. قال لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، كما لو بال أولا ثم تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط فإنه لا يرتفع حدثه، لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا، وحينئذ إذا نوى رفع الحدث من الثاني لم يرتفع، لأن الحدث من الأول لا من الثاني. الصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع. وهذا هو الكلام. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال ذكر الصحيح في هذه المسألة، والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسباب، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع. ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن حدث البول، لأن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال في الساعة الواحدة مثلا صار له حدث، وإذا تغوط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحدث واحد والأسباب متعددة. قال أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائره، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، مر ما يتعلق بالوضوء. قال أو غسلا توجب غسلا، أحداث اجتمعت توجب غسلا فنوى بطهارته أحدها، هذا هو الحكم المشترك بين الحدث الأكبر والأصغر عند التعدد، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا كالجماع والإنزال والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدا منها فإن جميع الأحداث ترتفع. وما يقال في الحدث الأصغر يقال هنا، يعني كما مر فيما يتعلق بالوضوء عند تعدد الأحداث ونية الطهارة من أحد تلك الأحداث مع ارتفاع سائرها بذلك، ما قيل هنالك يقال هاهنا. قال واجب الإتيان بها، أي بالنية، واجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، يجب الإتيان بالنيات عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية. النية كما مر عزم القلب على فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى. والمصنف أراد الكلام على محل النية، أي متى ينوي الإنسان، متى ينوي. قوله عند، ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. قوله عند، هذه الكلمة تدل على القرب، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون عند ربك. فالعندية تدل على القرب، وعلى هذا يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير، فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. فقال ويجب، هذا واجب، ويجب الإتيان بالنية عند أول، والعندية تفيد القرب، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. عند أول واجبات الطهارة لم يقل عند أول فروض الطهارة، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية. وهذا على المذهب من أن التسمية واجبة مع الذكر. سبق بيان حكم التسمية والخلاف في ذلك، وبيان أن الصحيح أنها سنة على اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي قبل أن يسمي، لأن التسمية واجبة. قوله وتسن مر موضع الإتيان بها وجوبا، قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. أول مسنونات الطهارة غسل الكفين ثلاثة، فإذا غسلهما ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة، صار سنة. وقوله إن وجد، الضمير يعود على أول المسنونات، وقوله قبل واجب أي قبل التسمية. فلو غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة، والنية لها محلان. المحل الأول تكون فيه سنة، تكون النية فيه سنة، وقبل المسنون إن وجد المسنون قبل الواجب، فيأتي بالنية قبل المسنون. فالإتيان بالنية والنية كما مر شرط، الإتيان بها في هذا الموضع سنة، أن يأتي بالنية قبل المسنون إن وجد المسنون قبل الواجب. والمحل الثاني تكون النية فيه واجبة عند أول الواجبات، سبق بيان ذلك كما قال الشيخ رحمه الله، وأنه لا يمكن أن يقرب الإنسان الماء، يعني لا تأتي النية إلا عند الواجب، هنالك سنن تسبق هذا الواجب. فعدنا إلى ما بدأنا به، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يقرب الماء ثم يشرع في الوضوء من غير نية، ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات، أنه بمجرد قصده للوضوء هذه نية، فهو ينوي وهو يقرب الماء أن يتوضأ قبل أن يفعل شيئا، فلا بد أن تقع حينئذ قبل المسنون الذي قبل الواجب. قال اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما من طعام ونحوه، ثم نوى الوضوء بعد غسل اليدين، فهذا ربما يقال إنه ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذ فعليه أن يأتي بالنية عند التسمية، وحينئذ تكون واجبة في هذا الموضع كما ذكر، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. أما إذا ما توجه للوضوء وشرع فيه ونوى قبل أن يغسل يديه فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فات منه ذلك أن يغسل يديه لتنظيفهما من طعام ونحوه ثم نوى الوضوء بعد غسل اليدين، فهذا ربما يقال إنه ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذ فعليه أن يأتي بالنية عند التسمية. وقوله إن وجد قبل واجب أي المسنون، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، فيشير رحمه الله إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب، فالغالب أن يسمي قبل غسل كفيه، وحينئذ يكون الواجب متقدم. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، أي يسن استصحاب ذكر النية، والمراد ذكرها بالقلب، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة، أنه يتوضأ أو أنه يغتسل فيكون هذا حاضرا، لا أن يأتي بها في بداية الطهارة ثم ينسى ذلك، يقف عابثا تحت الماء مثلا وهو يغتسل أو غير ذلك، ولكن هو يستصحب النية أنه يرفع الحدث مثلا. فيسن استصحاب ذكر النية، والمراد ذكرها بالقلب، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة. فإن غابت عن خاطره يعني في أثناء الطهارة ولم يستصحبها في جميعها، إن غابت عن خاطره فإنه لا يضر، لأن استصحاب ذكرها سنة وليس بواجب ولا فرض. وأما هي في البداية للعبادة كما مر فهي شرط، فلا تصح العبادة إلا بنية. وأما إذا أتى بالنية قبل العبادة على النحو الذي ذكر ثم نسي في أثناء الوضوء أو في أثناء الطهارة من الحدث الأكبر وغاب عن خاطره ذلك، فهذا لا يضر، لأن استصحاب ذكرها سنة. ولو سبق لسانه بغير قصده فالمدار على ما في القلب، لو نوى بقلبه الوضوء لكن عند الفعل نطق بنية العمل، فيكون اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه، كما لو أراد الحج ودخل في الإحرام بهذه النية لكن سبق لسانه فلبى بالعمرة، ودخل هو في الإحرام لما أراد الحج ناويا الحج ولكن سبق اللسان فلبى بالعمرة، يعني هو دخل بنية الحج فلما تكلم قال لبيك اللهم عمرة ولم يذكر حجا، فهو على ما نوى، فالمدار على ما في القلب. قال ويجب استصحاب حكمها، يعني لا ينوي قطعها. ففرق بين استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها. استصحاب ذكرها أن يكون ذاكرا لها وأن تكون على خاطره لا تغيب عنه، هذا ليس بواجب بل هو مسنون، فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر، فاستصحاب ذكر النية سنة. وأما ما يتعلق بالحكم فيجب عليه، يجب عليه ألا ينوي القطع. فالنية إذن كما مر لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب وعدمه، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقال الأولى أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، هذا أكمل الأحوال، أنه يأتي بعبادة وأنه يتوضأ. الحالة الثانية أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوي القطع، وهذا يسمى استصحاب الحكم، أي بنى على الحكم الأول واستمر عليه. الحالة الثالثة أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكن استمر مثلا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطين، فلا يصح وضوء لعدم استصحاب الحكم لقطع النية في أثناء العبادة. الحالة الرابعة أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضاء، فهذا لا ينتقض وضوءه لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل، ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهائها فإن صلاته لا تنقطع، يعني صلى فلما فرغ من الصلاة نوى أن يقطع الصلاة وهي قد انتهت وخرج منه، فهذه لا تنقطع لأنها قد انتهت. فكذلك إذا نوى قطع الوضوء بعد الانتهاء من جميع أعضائه فهذا لا ينتقض وضوءه لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.